طيب خلونا نرجع بالزمن شوي، يعني لفترة ما بين 2024 وآخر 2025.
فترة الركود.
بالضبط، سوق الهواتف الذكية كان في حالة ملل، يعني ركود واضح تماما.
صحيح، كانت فترة تكرار مملة. الشركات كانت تراهن إنه السوفتوير والذكاء الاصطناعي لحالهم يعني بيقنعون الناس.
بس هالشي ما صار.
أبداً ما صار بالزخم اللي كانوا متوقعينه. الابتكار الحقيقي في الهاردوير كان شبه متوقف.
تماماً، لحد ما وصلنا لمنتصف فبريل 2026 وطلع التقرير هذا من تك ريدر.
التقرير اللي كان مثل الزلزال.
بالضبط، التسريب كشف إنه هاتف شاومي 18 برو الجديد بيكون فيه مستشعرين، مو واحد،
وكل واحد فيهم بدقة 200 ميجا بيكسل
في كاميرا واحدة. الخبر هذا رجع حرب الميجا بيكسل للواجهة بقوة، بس المفهوم هالمرة مختلف.
مختلف تماماً، الأرقام مو مجرد تسويق.
لا، المصدر يقول إنها لبنات بناء ضوئية بتغذي معالج ذكاء اصطناعي جبار.
وهذا هو صلب موضوعنا اليوم، مهمتنا هي نفكك هذه الهندسة الجديدة ونفهمها صح
ونشوف التحديات اللي قدامها.
بالضبط، وشو بتعني للمستقبل؟ اللي قاعدين نشوفه هو لحظة تحول حقيقية، لما تبدأ قوة الحسوبة تتغلب على قيود الفيزياء البصرية التقليدية.
ممتاز، خلونا نبدأ بالابتكار الأساسي، مستشعرين 200 ميجا بيكسل
بيشتغلوا مع بعض بنفس الوقت،
واحد للعدسة الواسعة والثاني لعدسة التقريب أو التليفوتو.
وهذا تصميم جديد كلياً.
تماماً، يعني حتى أجهزة مثل الجالاكسي أس 25 ألترا كانت تحط مستشعر الـ 200 ميجا بيكسل في الكاميرا الرئيسية بس،
والباقي يكون أقل بكثير، 50 أو حتى 12 ميجا بيكسل.
صحيح.
طيب خلينا نفصل المستشعر الأول تبع العدسة الواسعة. حسب التسريبات حجمه الفعلي ضخم.
كم يعني؟
1 إنش كامل. هذا الحجم يخليه بنفس فئة الكاميرات المدمجة الاحترافية. الهدف منه واضح، امتصاص أكبر كمية ممكنة من الضوء والتقاط تفاصيل دقيقة جداً
في المناظر الطبيعية أو الصور المعمارية مثلاً.
بالضبط.
بس لحظة، ضغط 200 مليون بيكسل في مساحة 1 إنش، هذا أكيد تحدي هندسي ضخم.
أكيد،
معناه أنه كل بيكسل بيكون صغير جداً، حوالي 0.6 ميكرومتر. كيف يتفادون المشاكل اللي تيجي من صغر حجم البيكسل؟
سؤال ممتاز. وللتغلب على هذه المشكلة استخدموا نظام عدسات زجاجية معقد مكون من 8 عناصر، أو اللي يسمونه 8P-Lens.
وعليه طبقة طلاء خاصة؟
أي نعم، طبقة طلاء متطورة تمنع التوهج. هالتصميم يضمن أن الضوء يوصل مباشرة لقلب كل بيكسل بدون ما يتشتت،
يعني بيحافظ على أقصى حد ممكن.
تماماً.
أوكي، المستشعر الأول منطقي، حجم كبير عشان يجمع ضوء وتفاصيل أكتر، لكن الشيء العجيب فعلاً واللي يقول المصدر أنه مسبب قلق لمهندسي أبل وسامسونج
هو المستشعر الثاني.
بالضبط، مستشعر التقريب الثاني اللي دقته بعد 200 ميجا بيكسل.
هنا السؤال الكبير،
السؤال اللي الكل يسأله، ليش عدسة التقريب اللي نستخدمها للأشياء البعيدة تحتاج كل هالدقة الخرافية؟ أحسها مبالغة.
الإجابة مو في البصريات، الإجابة في الحوسبة.
كيف يعني؟
الفكرة كلها تدور حول مفهوم اسمه التقريب الهجين وعديم الفقدان باستخدام تقنية الاقتصاص داخل المستشعر.
اشرحها أكثر.
شوف، فيزياء الهواتف ما تسمح بوجود عدسات زجاجية ضخمة تتحرك عشان تسوي زوم مثل كاميرات الدي اس ال ار.
صحيح.
فالحل صار بالسوفتوير. لما يكون عندك 200 مليون بيكسل، المعالج يقدر يسوي اقتصاص أو كروب في نص الصورة ويتجاهل كل البيكسلات اللي على الأطراف.
فهمت، يعني كأنك تسوي زوم داخل صورة هي أصلاً عملاقة.
تماماً،
بدون ما تحتاج تحرك أي قطعة زجاج فعلية.
بالضبط، والنتيجة النهائية هي أنك تاخد صور مقربة سواء 10X أو حتى 100X بنفس وضوح ودقة العدسة الأصلية،
وبدون التشويش أو الشكل الباهت اللي نشوفه بالزوم الرقمي العادي.
أبداً، هذا يعني مثل ما قال التقرير، نهاية الصور الضبابية في الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية.
طيب، من العدسات والبصريات إلى قوة المعالجة، لما أضغط على زر التصوير في جهاز مثل هذا، أنا ما قاعدة أخذ صورة بالمعنى التقليدي.
لا طبعاً،
المصدر يشبه اللي يصير كأنك تشغل محطة طاقة نووية مصغرة.
تشبيه دقيق.
في جزء من الثانية يتدفق سيل من البيانات بحجم 400 مليون بيكسل من المستشعرين مع بعض، عقلي مقدر يستوعب هالرقم.
هنا ينتهي دور فيزياء العدسات ويبدأ سحر الرياضيات.
والعقل المدبر
هو معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جن 5 الخاص بعام 2026. داخل هذا المعالج فيه مكونين أساسيين يشتغلون مع بعض،
اللي هما
الأول هو معالج إشارة الصور أو الـ iOS، والثاني هو وحدة المعالجة العصبية أو الـ NPU، وهذا هو محرك الذكاء الاصطناعي.
وكيف هالمكونين يعالجون كل هالبيانات الهائلة؟
العملية معقدة جداً. أولاً، الـ iOS يقوم بتقييم الـ 400 مليون بيكسل وينظف البيانات الأولية،
مثل نسخة متطورة جداً من برامج تعديل الصور؟
نقدر نقول كذا، بس على مستوى كل بيكسل وبسرعة فائقة. وبعديها يجي الدور الأهم للـ NPU، محرك الذكاء الاصطناعي.
وهل هو بس يزيل التشويش؟
لا، هو يقوم بشيء كان يعتبر خيال علمي، يعيد بناء الأنسجة المفقودة في الصورة.
واو، كيف يعني يعيد بناءها؟
يعني لو في خصات شعر متطايرة أو تفاصيل قماش، الـ NPU يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي توليدية. فكري فيها كأنها فنانين صغار، فائقين السرعة عايشين داخل الشريحة عشان يرسمون هذه التفاصيل المفقودة بذكاء.
واو، يعني الكاميرا ما عادت بس تسجل الواقع.
لا أبداً،
صارت تكمل وتولده بنفسها؟
هذه هي الثورة الحقيقية. الهاتف ما عاد يلتقط الواقع، بل يستخدم الـ 400 مليون بيكسل كمسودة أولية، وبعدها يرسم التفاصيل الناقصة بالذكاء الاصطناعي.
وهذا أكيد يحتاج قوة معالجة مهولة.
نتكلم عن عشرات التريليونات من العمليات في الثانية الواحدة.
طيب، كل هذه المعالجة لازم تاخد وقت. أنا أتخيل التأخير المزعج هذا بين ما أضغط الزر واللحظة اللي تنأخذ فيها الصورة.
مشكلة الشطر لاج الأزلية.
بالضبط، كيف حلوها مع كل هالحمل؟
هذه كانت أكبر عقبة قدامهم. استخدموا خوارزميات اسمها عدم تأخر الغالق أو زيرو شطر لاج.
كيف تشتغل؟
طريقة عملها ذكية جداً. الكاميرا تقوم بتخزين إطارات الفيديو بشكل مستمر ومؤقت في ذاكرة الرام في الخلفية،
حتى قبل ما أضغط الزر؟
بالضبط، حتى قبل ما تضغطين الزر. هذا يعني إنه اللحظة اللي قررت فيها تأخذين الصورة، الجهاز يكون أصلاً التقطها وخزنها، ولما تضغطين الزر هو بس يختار أفضل إطار.
إنجاز برمجي مذهل فعلاً.
جداً.
بس لحظة، كل هالدقة والقوة لازم يجي معها ثمن. يعني أنا أفكر بمساحة التخزين.
وصلنا للمشاكل العملية.
التقرير يقول إن حجم الصورة الواحدة بصيغة رو الحاسوبية ممكن يوصل ل 180 ميجا بايت. هذا جنون،
رقم ضخم.
جوالي بيمتلي في أسبوع، لمين هذا موجه بالضبط؟
سؤالك منطقي جدا، وهذا اعتراض حقيقي. المصدر يقدم مثال بسيط. لو أخذت 5 صور متتالية في ثانية، أنت ولدت تقريبا 1 غيجا بايت من البيانات.
غيجا بايت؟
أيوة، هذا الحمل يسبب شيء اسمه عنق الزجاجة لوحدات التخزين الحالية UFS 4.0.
يعني الذاكرة ما تلحق تسجل؟
بالضبط، الذاكرة ما تقدر تكتب البيانات بالسرعة الكافية، فتلاقي واجهة الكاميرا صارت بطيئة أو علقت.
إذن ما الحل؟
الحل هو أن وجود وحدات تخزين من الجيل الجاي UFS 5.0 هو شرط أساسي لوجود هذا الهاتف.
وكم سرعتها هذه؟
سرعة الكتابة فيها تتجاوز 8 غيجا بايت في الثانية. عشان تتخيل السرعة، هي تنافس سرعة محركات أقراص SSD في جهاز بلاي ستيشن 5.
واو، هذا يسمح بتسجيل سيل البيانات الضخم هذا بدون أي تأخير.
تماماً.
وماذا عن الذاكرة العشوائية الرام؟
بنفس الأهمية، عشان معالج الصور يقدر يعلق 400 مليون بيكسل في الذاكرة المؤقتة ويطبق عليها تأثيرات الذكاء الاصطناعي
قبل ما يخزنها؟
أيوة، لازم يكون في الجهاز على الأقل 16 إلى 24 غيجا بايت من ذاكرة LPDDR6 RAM. هذا يضمن أنه نظام التشغيل ما يبطئ.
طيب، تكلمنا عن البيانات والتخزين، بس في تحدي مادي ثاني وهو الحرارة.
المشكلة الأكبر،
جوالي يصير حار وأنا أصفح إنستغرام، بس ما أتخيل الحرارة اللي بتطلع من معالجة كل هالبيانات.
ممكن ينصهر فعلاً لو ما في حل.
كيف يتعاملون مع مشكلة كذا في جهاز نحيف؟
هذه من أكبر المشاكل اللي تواجه المصنعين. لو ما تم تبديد الحرارة هذه بسرعة، المعالج بيضطر يخفض سرعته عشان يحمي نفسه.
ظاهرة الاختناق الحراري.
بالضبط، Thermal Throttling، وهذا يسبب مشاكل كتيرة. الحل مو مجرد معجون حراري. التقرير يشير لنظام تبريد ضخم اسمه غرفة البخار الهجينة ثلاثية الأبعاد.
هذا اسمه معقد، كيف يشتغل؟
ببساطة، هم حطوا نظام تبريد مصغر تبع لابتوب مخصص للألعاب داخل جوال.
معقول؟
الفكرة هي إنه في سائل تبريد يمتص حرارة المعالج، يتبخر، ينتقل لأطراف الجهاز عشان يبرد، ويرجع يتكثف ويكرر الدورة.
وفوق هذا في مواد ثانية؟
أكيد، يستخدمون مواد متطورة مثل صفائح الجرافين ومعاجين حرارية مخلوطة بجزيئات الماس النانو والصناعي. يعني باختصار، هندسة تبريد مبالغ فيها
بأفضل طريقة ممكنة.
تماماً.
أوكي، بعد كل هذه التفاصيل التقنية المعقدة، نرجع للسؤال المنطقي، هل المستخدم العادي فعلاً محتاج صور بحجم 180 ميجا بايت عشان يشاركها على إنستغرام؟
سؤال ممتاز، والجواب هو لا. في 95% من الحالات، المستخدم ما رح يلتقط صور بدقة 200 ميجا بيكسل.
إذن وين السر؟
السر كله في تقنية مدمجة في المستشعر نفسه، اسمها تجميع وحدات البيكسل، أو بيكسل بيننج.
هذه تقنية نعرفها من زمان، بس الظاهر إنها تطورت كثير هنا.
تطورت بشكل جذري. التقنية المستخدمة هنا هي نسخة متقدمة جدا يسمونها هكسيديكا بيننج.
يعني 16:1؟
بالضبط. في ظروف الإضاءة المنخفضة، الخوارزميات تدمج كل 16 بيكسل صغير متجاور، يعني مصفوفة 4:4، وتحولهم حسابيا إلى بيكسل عملاق واحد.
وشو نتيجة هالعملية؟
النتيجة هي صورة نهائية بحجم 12.5 ميجا بيكسل، وهو حجم مثالي للمشاركة والاستخدام اليومي.
أها.
لكن الأهم من الحجم هو أن قدرة هذا البيكسل العملاق على امتصاص الضوء تصير هائلة بشكل لا يصدق.
والمصدر يصف النتائج بأوصاف الصراحة مذهلة
جدا.
يقول إن هذه التقنية تعطي الجوال القدرة على التصوير في شبه الظلام التام، وتطلع الصور كأنها مأخوذة بمعدات رؤية ليلية عسكرية
أو بإضاءة استوديو احترافية.
والتشويش أو التحبب اللي نشوفه بالصور الليلية يختفي تقريبا.
صحيح، والألوان تطلع دقيقة وواضحة كأنها من فيلم سايبر بانك، حتى لو الصورة مأخوذة بنص الليل.
وهذه هي الفائدة الحقيقية للمستخدم اليومي إذن.
بالضبط، الدقة العالية مو عشان نطبع الصور على لوحات إعلانية، بل هي المادة الخام اللي يستخدمها الذكاء الاصطناعي عشان يخلق صور ليلية نظيفة ومشرقة بشكل خارق للعادة.
إذن عشان نلخص، اللي يمثله هاتف شاومي 18 برو لو صحت هالتسريبات هو مو مجرد ترقية سنوية.
لا، هو ثورة شاملة في بنية النظام كله.
مستشعرين، معالجات جيل جديد، متطلبات تخزين وذاكرة فائقة، وأنظمة تبريد ما شفناها في الهواتف من قبل.
ولو حطينا هالشي في سياق أوسع، هذه التسريبات هي بمثابة ناقوس الموت لكاميرات DSLR التقليدية.
كيف؟
شركات مثل كانون ونيكون كانت تعتمد على فيزياء الزجاج الثقيل والمكلف، لكن صناعة الهواتف الذكية قاعدة تستبدل قيود الفيزياء بقوة الحوسبة اللانهائية للسيليكون.
الهاتف ما عاد يلتقط صورة،
بل صار يحللها، يولدها، ويعيد بنائها بيكسل بيكسل.
وهذا يوصلنا لفكرة أخيرة تخلينا نفكر. بناء على استنتاج المصدر، إذا كاميرا الجوال ما عادت مجرد أداة لتسجيل الواقع،
بالضبط، بل صارت تعيد بنائه بفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على 400 مليون نقطة بيانات.
فشو يصير معنى كلمة صورة فوتوغرافية؟
بالضبط، متى تتوقف الصورة عن كونها سجل للواقع وتتحول إلى إبداع حسابي بحت؟ سؤال يستحق نتأمل فيه.